فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله عبدا تقارب إلى الأمام قليلا. تمام. أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله المرشد الكبير سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف، ذكرنا في دروس ماضية أن أهل التصوف يركزون تركيزا شديدا على أهمية الصحبة الصالحة، لأن الصاحب الصالح يجعلنا في حياتنا الدنيا في أمن وأمان وفي اطمئنان، وخاصة في زمن الفتن والمحن. في زمن الفتن والمحن يكثر القيل والقال من توقعات البشر، فإذا بالكثير يعيشون في هم وقلق واضطراب كما نعيش نحن في هذه الأيام، هم، خوف، قلق، اضطراب. لماذا؟ لأن جل الذين نجالسهم شو عم بيحدثونا عن الأسباب، وإذا حدثونا عن الأسباب ولم يحدثونا عن الفعال المطلق في هذا الوجود الذي قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يحدثون عن الأسباب عن البشر، نزداد هما على هم وغما على غم وكربا على كرب. أما الصاحب الصالح مهما ضاقت الأسباب يحدثك عن مسبب الأسباب، عن الله الذي يقول للشيء كن فيكون، يجعل في نفسك طمأنينة وراحة. بمعنى أهل التصوف رضي الله تعالى عنهم عندما يحرضوننا على الصحبة الصالحة وعلى مجالسة الصالحين، هذا من أجل مصلحتنا، من أجل أن نعيش حياة طيبة، حياة كريمة، حياة رضا عن الله عز وجل، أن نكون راضين عن الله في العطاء ونكون راضين عن الله عز وجل في المنع. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا عن أهمية هذه الصحبة، واستدل عليها على وجوب هذه الصحبة الصالحة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن أقوال العلماء والفقهاء والمحدثين والعارفين بالله. من جملة ما نقل إلينا الكلام رحمه الله تعالى كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حجة الإسلام، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أبو حامد الغزالي. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى مما يجب في حق سالك طريق الحق، وأرجو الله أن كلنا نكون سالكين طريق الحق. إيش هو طريق الحق؟ الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. جزء واحد يقول طيب خلاص، إذا أنا بدي أمشي على الطريق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إيش بد من الصحبة الصالحة؟ الطريق الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصحبة الصالحة، هذا إذا كنت تقيا نقيا صالحا بدك الصاحب الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه الأخلاق المذمومة. والأخلاق في أيام الأزمات شلون بصير؟ ممدوحة ولا مذمومة؟ اتركها على ربك، اللي يتركها على الله. اين اخلاق ممدوحه في الازمه؟ بدها تكون اخلاق مليحه مذمومه الا ممدوحه؟ والله بشكل عام الا من رحم الله اخلاق مذمومه جدا. كل واحد بيقول له للتاني: اخي وصلاني معي لهون، لا تحكي معي ابدا، طفحان الكيل معي، ما تتكلم ولا كلمه، ترك وهو واقف على شعراي. يعني شو واقف على شعراي؟ قال له ترى بيخرج عن دينه، بيكفر والعياذ بالله. خير ان شاء الله، ايش القصه؟ قال عايشين في كرب، عايشين في بلاء. الانسان بحاجه وخاصه في الازمات الى صحبه مرشد يرفع عنه الاخلاق المذمومه ويضع مكانها الاخلاق المحموده. ومعنى التربيه ان يكون المربي كالزارع الذي يربي الزرع، فكلما راى حجرا او نباتا مضرا بالزرع قلعه وطرحه خارجا ويسقي الزرع مرارا الى ان ينمو ويتربى ليكون احسن من غيره. واذا علمت ان الزرع محتاج للمربي علمت انه لا بد للسالك من مرشد البتة. زرع بحتاج الى مربي. سامحوني، صوص فروج يحتاج الى مربي. ما في شيء في الدنيا الا يحتاج الى مربي. وانا وانت الا نحتاج الى مربي ليدلنا على الله سبحانه وتعالى؟ لان الله تعالى ارسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلا لهم ويرشدوهم الى الطريق المستقيم. وقبل انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الى الدار الآخرة جعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الخلفاء الراشدين نوابا عنه ليدلوا الخلق الى طريق الله، وهكذا الى يوم القيامة. يعني من الصحابة الى التابعين الى تابع التابعين الى يومنا هذا الى يوم القيامة، هناك من يدلك على الله اذا اردت السلوك الى الله جل وعلا. فالسالك لا يستغنى او لا يستغني عن المرشد البتة، كما ان الزرع لا يستغني عن المزارع لحظة. الزرع اذا ما دائما وابدا المزارع عينه عليه على الزرع 10-10، شو هالزرع هذا؟ ربما أن يصيبه التلف. ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل. شلون واحد بده يتعلم مصلحة؟ شد لازم أصحاب العمل، أصحاب الخبرة، دي لازم من فترة طويلة على حسب الصنعة اللي بده يتعلمها. طيب، والوصول إلى الله أما تحتاج إلى صحبة عارفين بالله وأن تصبر على صحبتهم ليدلوك على الطريق المستقيم؟ فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة. الشيطان بسوقه. لذلك بيقولوا أهل التصوف اللي ما له شيخ شيخ الشيطان. يجي واحد بيقول لي: لا يا أخي شو هالحكي هذا؟ بيقول لك: أنا مالي شيخ، أنا شيخ الشيطان. قل له: أنت بتصلي صلاة الجمعة؟ بيقول لك: طبعا. تحضر الدروس؟ بيقول لك: طبعا. طيب هذا الخطيب والمدرس ايش هذا؟ هذا شيخك. لذلك لا تستغرب من اهل التصوف عندما يقولون: من لا شيخ له شيخه الشيطان. يعني انسان لا بيصلي الجمعة ولا الجماعة ولا بيحضر مجالس علم ولا بيحضر مجالس ذكر، واذا بيحضر مأتم بده يتكلم فيه طالب علم بيحمل حاله بيطلع، اذا بيحضر حفل اذا بده يتكلم طالب علم بيحمل حاله بيطلع. هذا الشهداء مين شيخه؟ شيخ الشيطان. قطعا الشيطان عم يلعب فيه. ليس المقصود من ليس له شيخ شيخه الشيطان أنه خلص أنا بدي ألازم عند فلان، لا 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 أبدا، ما دمت أنا أتعلم ديني من عالم من العلماء فهذا العالم هو شيخي، هو دليلي إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الحريص على نفسه أنه يجعل لنفسه صحبة مع هذا العالم ليمكنه من نفسه من أجل التربية والسلوك. فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها، ويكون المستقبل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها تجف على القرب، وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر. فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به. ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. إذا بتعرف عيوب نفسك خلاص أنت أدرى بنفسك من غيرك، وربك أدرى بك منك. ربي عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إن استطعت أن تقف على عيوب نفسك الخفية مو الظاهرة، هلا بقول أنا أنه والله يا أخي الخمر حرام والزنا حرام وأكل أموال الناس بالباطل حرام، بترك هذه الأمور، ولكن في أمور خفية، أمور باطنة تحبط العمل من حيث لا يدري، فلا بد من يكشف، أن تصحب من يكشف لك هذه العيوب الخفية. ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق. الآن حاشا من يسمع، بشوفك بقلك عيبك كذا وكذا وكذا وكذا، يعني أرى العيوب فيك، ولكن أنا لا أرى عيوب نفسي. لذلك دائما وأبدا أنا نفسي الأمارة بالسوء عارف حقيقتها، أبرر لها جميع التصرفات، جميع التصرفات ببررها، وأنت كمان بتبررها تركوها، يعني مو بس أنا، كلنا نبرر أخطاءنا، نبرر عيوبنا. بيجي الإنسان اللي عم ينظر لك بيقول لك هذا التبرير لنفسك غير صحيح، أرى عيوبك ولا أرى عيوبي، لذلك أنا الذي أرى عيوب الآخرين ولا أرى عيوبي، بحاجة إلى صحبة مرشد يوقفني على عيوب نفسي. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى بيقول لك في أربع طرق لمعرفة العيوب. أولا، الطريق الأول أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات، ويحكمه في نفسه ويتبع إشاراته في مجاهداته، وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجها. طبعا بيجي واحد بيقول لك يا أخي أنا الآن عمال ببحث عن مرشد، ما عم بلاقي مرشد كامل، ما عم بلاقي هذا العالم المرشد الذي يدلني. عدم وجودي للمرشد لا يدل على عدم وجود المرشد، عدم وجودي أنا وعدم معرفتي أنا بالمرشد لا يعني أن المرشد مفقودا. أنا ما أحسنت البحث عنه، لأنه مستحيل وألف مليار مستحيل أن يعدم الناس المرشد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ هذا الدين بقاء المرشدين، والدليل على ذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. شلون المريض في جسده؟ بقول لك والله بحثت ما وجدت الطبيب اللي بيناسبني. وين بحث؟ قال بحثت هوني في حلب. هل انت لو تشعر في مرض وما لقيت الطبيب اللي بيناسبك هوني في حلب شو بتسوي؟ تبحث في مكان تاني. رحنا على الشام ما وجدنا، منعرج على لبنان ما وجدنا، من لبنان منطلع لنا منبحث. أليس كذلك أيها الإخوة؟ حتى تجد الطبيب المناسب. طبيب الأبدان لا يعدم من الدنيا، وطبيب الأديان يعدم لا أبدا، ولكن جد صدقا تجد مرشدا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بينقلك إلى الطريق الثاني. على فرض ما وجدت مرشدا، يقول الطريق الثاني أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله. شوف واحد قال له أخي حطني تحت المجهر وأنا أصدق معك في جميع شؤوني حتى تجعلني على بصيرة من أمري. شلون الآن إنسان بيكون حريص على لقمة الحلال في بيعه وشرائه، ما بيصرف أي تصرف إلا بيرجع لعن طالب علم بقول له أنا بدي أسوي هذا العقد، هل العقد صحيح إلا مو صحيح؟ وكذلك اجعل لنفسك مربي صديقا صدوقا بصيرا متدينا ومكنه من نفسك، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبه عليها. فهكذا كان يفعل الأكياس. إين أكياس؟ شو معنى الأكياس؟ جمع كيس، والكيس من هو؟ الكويس العاقل. الكيس من هو؟ الكيس يعني العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. لذلك كان يفعل الأكابر من الناس يبحثون عن الأكياس، والأكابر من أئمة الدين. انظروا إلى سيدنا عمر، كما قلت في الدروس الأولى أيها الإخوة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن الصحابي، كان التصوف الحق موجودا بدون اسم، ما في اسم تصوف. وفي زماننا الشوي التصوف اسما دون مسمى إلا من رحم الله. كان سيدنا عمر عجيب في هالجلسة هاي، تغرب العينيك ما لك مهتم بنفسك. سيدنا عمر، وما أدراك من هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ سيدنا عمر الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. ونحن وين من سلكنا من لقي الشيطان إلا من رحم الله؟ هو الإمام والناس من ورائه. سيدنا عمر الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، والذي نزل القرآن في آيات متعددة موافقا لرأيه، كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، مع أنه شيخ المسلمين أمير المؤمنين وشيخ المؤمنين ويزكي نفوس الناس، يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وكان يسأل سلمان عن عيوبه، فلما قدم عليه قال له ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ مين بيناتنا بيسويها؟ وخاصة إذا كان يشار إليه بالبنان. هل سمعنا إنسان يشار إليه بالبنان، طالب علم أو غير طالب علم، بيسأل صاحبه صديقه بلغك عني شيء تكرهه؟ كلام موحل. قال لسيدنا سلمان ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ فاستعفى، قال له اعفيني ما رأي لك. فألح عليه فقال بلغني أنك جمعت بين إيدامين على مائدة. أكلت نوعين من الطعام على المائدة. أوف. نعم، كلما سمى الإنسان كلما زاد اتباعا وترقيا ومتابعة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوتي، هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، لولا أن الذي وصل إلينا عن طريق موثوق والله لشككنا، معقول هالكلام هذا؟ قال: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ شيء ما بتحب اللي إياه. فاستعفى، اعفيني. فألح عليه، قال: بلغني أنك جمعت بين إيدامين على مائدة. وأنا وأنت كم إيدام؟ وصلت لك سوي مائدي فيها دعوة وفيها أصحاب وأصدقاء. والله ربما تنظر في المائدة وتعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على مائدة واحدة، وبعدين بكل أسف ننظر: سيدنا شرفتنا وحضرت وما حضر موجبك، كل هذا ولسه ما حضر موجبك، شو بدك تسوي له يعني؟ ذبحت له ذبيحة وحطيت له من جميع الأنواع وفواكه وحلو وا 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 إلى آخره، ولسه وهذاك ربما يطلع كمان مو ممنون جدا. قال له: بلغني أنك جمعت بين إيدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالنهار وحلة بالليل. شو هذا يا أمير المؤمنين؟ أنت قدوي والناس عم ينظروا إليك. قال: وهل بلغك غير هذا؟ في غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما. خلص بطلت أعود عليها، انتهت القضية. هل عرفت لما بعد 1400 عام ونيف بتقول سيدنا عمر وبتحط إيدك على صدرك تقول رضي الله عنه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال وفوا العهد بينهم وبين الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: وكان سيدنا عمر، وكان سيدنا عمر يسأل حذيفة ويقول له، سيدنا حذيفة ابن اليمان يسأل حذيفة ويقول له: أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، أأنا من المنافقين؟ في واحد بيناتنا بيتهم نفسه بالنفاق، مع أننا إلا من رحم الله إن حدثنا ربما أن نكذب، وإن وعدنا ربما أن نخلف، وإن خاصمنا ربما أن نفجر، ومع ذلك ما منوصف أنفسنا بالمنافقين. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من دقته على نفسه ومحاسبته لنفسه كان يقول: أأنا من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. خلاص ما تفتح لي الباب وتسألني عن واحد تاني واحد تال، لا أزكي أحدا بعدك. فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله تعالى عنه. ونحن عم نتهم أنفسنا إلا عم نتهم الآخرين؟ شو الجواب؟ عم نتهم الآخرين، ومنبرئ الآخرين لنبرئ أنفسنا، نبرئ أنفسنا. ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقيل له: لما لم تخالط الناس؟ قال: وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي؟ قال له: أنا بدأ صاحب ناس عم يخفوا علي عيوبي، شلون نحن كلنا أنا بخفي عنك عيوبك وأنت بتخفي عني عيوبي؟ هذا ليس من شأن الكمل، أنا أستر عيوبي عيوبك وأنت تستر عيوبي. وإذا واحد أجي قال لك: يا أخي هذا أحمد النعسان كيت وكيت، مباشرة تبرر لك: يا أخي طول بالك، ربما أن يقع العبد في خطأ. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ؟ سيدنا داود الطائي يقول كن يعتزل الناس، قيل له لما لا تخالط الناس؟ قال وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي؟ فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم، وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا. هل البيجي بنصحك أول مرة ماشي، ثاني مرة إيه فهمنا، ثالث مرة أكس عليه خلاص، يا أخي أنت عم تنكش وراي، عم بتشوف عيوبي، أنت مبين عليك إنسان حقود حسود لأنه أنا في نعم لك، يا أخي عم بين لك عيوبك، عمال بينصحك. صار الناصح أبغض الناس إلينا وأحب الناس إلينا المادح. ما شاء الله حولك، الشهاد ذقاء وتقى وصلاح، وانت معناه مع انه بتعرف انه جواله لو بتطلع على جواله والحالات اللي حيطه مما يندى له جبين البهائم، وعلى اساس الصحبه بينك وبينه خالصه لوجه الله تتجرأ تنصحه؟ قال ما بتجرأ. أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول الطريق الثالث، إذا الطريق الأول تصحب مرشد، الطريق الثاني أن تبحث عن صديق صدوق، الطريق الثالث أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. كان واحد يقول لا أبعد الله عني الأعادية، الله لا يبعد الأعداء عني. ليش؟ لأن العدو بيجعلني مستقيم. من باب ضرب المثل، أنا بلحيتي أطلعنا في سفر، لا بتعرفوني في خلوتي ولا بتعرفوا وضعي في بيتي أنا، بس مجرد طلعنا بالسفر والله بخاف، بخافكوا ما أستيقظ في السحر مو على صلاة الفجر. ليش؟ لأنهم حسنين الظن أنه هذا مصلي السحر، بصير حريص جدا جدا الصلاة في السحر، حريص جدا جدا على استقامة لساني. ليش؟ وخاصة يعني لو على سبيل المثال إنسان صوفي مع إنسان سلفي، بتلاقي هذا الصوفي بده يستقيم 100% حتى يقيم الحج على الآخرين أنه ترى هو مستقيم على شرع الله عز وجل. أيها الإخوة، يستفيد الإنسان معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. قال عين السخط تبدي المساوية، اللي بيكرهك حاشا من يسمع بيروح بتتبع إيش عثراتك، فإن سمعت دقق على نفسك، فعلا جزء يكون هذا الأمر فيك وانت ما نقدريان، فإن عين السخط تبدي المساوية، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن. صديق مداهن إيش من شاف منك حلو، يا سلام، عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه. الطريق الرابع أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به وينسبها إليه، فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. قيل لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم من أدبك؟ قال ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل شينا، شيء مو حلو فاجتنبته، الشيء الموحل بالناس وبيحكوا عليه الناس تركته أنا، والشيء اللي بيمدحوا الناس فيه فعلته. لذلك أقول أيها الإخوة، جزى الله عنا مشايخنا خير الجزاء وأتمه وأعمه وأكمله، وخاصة لشيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى الذي بيّن لنا هذا في كتاب حقائق عن التصوف. وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره واختاره بالفضل رب مبدع. الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى دفن في مقبرة سيدنا أبي أيوب الأنصاري في إسطنبول بجوار قريب من سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى إسطنبول مثوى يصطع ذكراه إن ذكر الذكاء فمشرق وسناه إن طلع الهلال فمطلع. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ولنكثر من الدعاء: اللهم دلنا على من يدلنا عليك، وأوصلنا بالذي يوصلنا إليك، والحمد لله رب العالمين.